أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن الكعبة المشرفة وحرم مكة: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ويقول سبحانه في كتابه الكريم منوها بالأشهر الحرم: منها أربعة حرم لما لها من مزية وخصائص. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة المنورة، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى ونحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن صيامه يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي. أيها المسلمون، إن للأزمنة والأمكنة منزلة في ديننا نوه بها كتاب الله، وأيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبين أهمية ارتباط الحدث بالزمان والمكان. ولذلك فقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل صيامه ليوم الاثنين، فقال: ذلك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي. وأيد اهتمام بني إسرائيل بيوم عاشوراء لارتباط ذلك اليوم بحادث عظيم، يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فعبروا عن اهتمامهم بالزمان لاهتمامهم بالحدث الذي جرى في ذلك الزمان. فالزمن مرتبط بالحدث الذي يجري فيه، يسمو وترتفع أهميته وتعظم مكانته بعظمة وأهمية الحدث الذي يجري فيه. ذلك لأن الأزمنة والأمكنة وعاء للأحداث الجليلة التي تجري في حياة الأمة وفي حياة البشرية. فأن يتجاهل المرء أهمية الزمان وأهمية المكان وارتباطها بالحدث الذي يجري فيها، هذا نوع من الجهل والمكابرة، إما جاهل أو مكابر من تنكر لارتباط الحدث الجليل بزمانه أو بمكانه. ولهذا نرى أن ربنا تبارك وتعالى نوه بقضية الزمان فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ربط ما بين الزمان وما بين نزول كتاب الله عز وجل، فعظم شهر رمضان لعظمة الحدث الذي جرى فيه، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: وذكرهم بأيام الله. ماذا في أيام الله؟ المراد ليس الزمان، وإنما المراد الحدث الجليل الذي يعتبر الزمن الوعاء الذي يرتبط به. وأيام الله في هذه الآية كما ذكر المفسرون الأيام التي عظمت فيها نعمه جل شأنه سبحانه وتعالى، أو عظمت فيه نقمه، فكانت عبرة لمن يعتبر. ومن ذلك اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فاكتسب الزمان أهميته وقيمته من الحدث الجليل الذي قام فيه أو وقع فيه. وإذا كان للأزمنة أهمية، وإذا كانت لها تلك المنزلة، وإذا كان علينا أن نستذكر بالأيام الأحداث التي وقعت فيها، فإن من أجل الأحداث في تاريخ البشرية أمثال ولادة سيد الكائنات منقذ البشرية، من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأن يتناسى أو يتجاهل أو ينكر علينا احتفاءنا واحتفالنا واهتمامنا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه مكابرة وجهل وعناد واستكبار. نعم، إن أعظم حدث في تاريخ البشرية يصنف فيها ما يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وولادته، إذ اقترنت ولادته بالبشائر والإرهاصات التي تدل على عظيم شأنه ورفيع مكانته، وتبشر ببعثته وبنبوته. والأحاديث في هذا كثيرة تدل على هذا المعنى الذي نشير إليه. أما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفى بيوم مولده لا على مستوى العام بل على مستوى الأسبوع، فصار يكسر من صيام يوم الاثنين معللا ذلك بأنه يوم يشكر الله تعالى فيه لأنه ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف ينكرون علينا احتفاءنا واحتفالنا واهتمامنا وفرحنا وسرورنا بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتفل لا على مستوى العام بل على مستوى الأسبوع الواحد نفسه. وكذلك الأمر عندما وجد أن يهود المدينة المنورة يصومون يوم عاشوراء، قال: نحن أولى بموسى منهم، وصامه وأمر بصيامه. إذن للمحطات الزمانية والمكانية أهمية عظيمة ما ينبغي أن نتجاهلها، ولا ينبغي أن تمر علينا دون اهتمام ودون أن نوليها العبرة والعظة والفائدة التي ينبغي أن نستفيدها منها. وكذلك الأمكنة، فمكة المكرمة يعظم شأنها بوجود الكعبة المشرفة فيها، ويعظم شأنها بوجود مقام سيدنا إبراهيم فيها، ويعظم شأنها بوجود الصفا والمروة فيها، ويعظم شأنها بوجود زمزم فيها. كل تلك الخصائص التي خص الله تعالى بها مكة المكرمة جعل لها مزية ومكانة وأهمية. وبالمقابل عندما يكون المكان مكانا حل فيه العذاب ونزلت فيه هلاك الأمم و انتقام الله عز وجل من المستكبرين فيها، فإن مرورنا منها ينبغي أن يقترن بمظاهر العبرة والاتعاظ. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر ديار ثمود قال: إذا مرتم بديار الذين أهلكهم الله فإن، قال لا تمروا منها إلا خائفين باكين لئلا يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر مقنعا رأسه مسرعا يعلن بذلك خشيته من الله عز وجل وهيبة غضب الله عز وجل من أن يحل بمن يمر بديار الذين ظلموا أنفسهم. هذا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام، سواء بالنسبة للزمان أو بالنسبة للمكان. إذا احتفلنا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم رفع هؤلاء عقيرتهم وقالوا بدعة. عجيب أمرهم. النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذكرى مولده واهتم بذكرى نجاة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون، فكيف تجعلون اهتمامنا بالمحطة الزمانية الجليلة العظيمة تجعلونها بدعة؟ وماذا يجري عندنا وعند أمثالنا في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا ينقمون على احتفالاتنا بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فيها إلا أن نستذكر سيرته العطرة وشمائله الشريفة وأخلاقه الكريمة السامية لنجعلها قدوة لنا ومنهاجا لحياتنا؟ أما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ كيف يمكن أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نكرر ونجدد صلتنا بسيرته وبشمائله وبأخلاقه، نجدد علاقتنا وصلتنا ونذكر بها أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأبناء مجتمعنا لتتوثق الصلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين أخلاقه، بيننا وبين شمائله، لنجعل من شمائله منهجا لحياتنا وسلوكنا وأخلاقنا وتصرفاتنا. إذا لم تكن مثل هذه المناسبة سببا لتذكيرنا بشمائله صلى الله عليه وسلم، بسيرته، فأي مناسبة هي التي ستشدنا إلى هديه وإلى سيرته وإلى منهاجه؟ ثم إنما يجري في احتفالاتنا أشعار وقصائد تنشد بأصوات شجية لطيفة. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صوت أحد الصحابة فقال: أوتيت، أبي موسى الأشعري، أوتيت مزمارا من أنزارم آل داود، والذوق الرفيع في إنشاد الشعر مدح النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. وماذا في ذلك؟ أما أنشد سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه؟ أما أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه شعرا في المدح وفي مدح والثناء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه؟ أما أقرهما على ذلك؟ أما وقف من كان جاء تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زمن أمضاه في مخالفة منهج الحق وكان على منهج الجاهلية يسيء إلى المسلمين ويشبه بنسائهم، فجاء تائبا وأنشد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته التي قال فيها: نبئت أن رسول الله أوعدني والوعد عند رسول الله مأمول. وأنشد قصيدته الشهيرة التي سأسرى إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فطرب لهذا الكلام الصادق في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع بردته وألبسه إياها. هذا هو منهج رسول الله مع من يمدحه ويثني عليه، فما لهم ينكرون علينا إنشاد المنشدين ومدح المادحين لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، مما يجعل القلوب تزداد تعلقا به، تزداد محبة له، تزداد إقبالا على سيرته وهديه وأخلاقه. والأمر الآخر، مظاهر البهجة والفرح التي تقترن بهذه المناسبة أمر عظيم وأمر مطلوب لا ينكره إلا جاهل أو جاف أو مستكبر. نعم، أولئك القساة الذين قد امتلأت قلوبهم جفوة وقسوة ينكرون علينا فرحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تحركت المدينة المنورة لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الولائد أتوا إلى رسول الله يرحبون به ويتعلقون به وينشدن وينشدون هؤلاء الصغار. نحن ولائد من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحببنني؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن قلبي يحبكن. هذا رسول الله، وهذا مدح رسول الله، وهذا الإنشاد في مدح رسول الله، وهذا الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. على ما ينقمون في عنا؟ وللأسف الأمر العجيب أنهم يهتفون بالمحطات الزمانية ويهتمون بها، ومن اهتمامهم بها اهتمامهم بما يسمونه اليوم الوطني، واهتمامهم بما يسمى بذكريات تتعلق برجالهم وملوكهم وزعمائهم. ينكرون علينا احتفالنا برسول الله ويعتبرونها بدعة، ثم يعظمون رجالهم ويهتفون بذكرياتهم وبأيام تاريخهم. نحن لا ننكر عليهم، فليهتفوا بذكرى يومهم الوطني أو بغير ذلك ليهتفوا، ولكن كيف ينكرون علينا ويعدونها بدعة؟ كيف ينكرون علينا فرحنا برسول الله، ابتهاجنا بمولده، تجديد العهد مع رسول الله على الطاعة والتمسك بهديه؟ كيف ينكرون علينا ذلك وهم يحتفون بماذا؟ يحتفون بأيام نحن نعتبرها ثانوية بالنسبة لتاريخنا وأمجادنا، ولكن لا ننكر عليهم ذلك، ذلك شأنهم. فلنحتفل برسول الله، فلنحتفل بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام، ولتمتلئ بيوتنا عرضا وبيانا وشرحا لسيرته، لشمائله، لكرمه، لحيائه، لأخلاقه، للطفه، لرحمته، لتواضعه، لتلك الشمائل العطرة. ما مست يد الصحابي الجليل يدا ولا حريرا ولا ديباجا أرقى وأنعم من يد حبيب حبيب الله صلى الله عليه وسلم، المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان إذا مر عرف الناس مروره من هذا الطريق من شذا عطر جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. الذوق الرفيع، الأخلاق السامية، التواضع الجم، الرحمة، هذه الأخلاق التي نحن بأمس الحاجة إليها وإلى معرفتها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ينكرون علينا أن نجدد الصلة بها؟ لماذا لا نأتي نجعل بيوتنا منطلقا لشعاع هذا النور المحمدي الذي ينبعث من ذكر سيرته وذكر شمائله وذكر أخلاقه وذكر وقائعه وأيامه التي تعتبر مفتاح تاريخ أمتنا وبداية أمجادنا التي صنعت لنا اسما في صفحة التاريخ ورفعت من ذكر هذه الأمة بارتفاع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحتفل ولنجعل من بيوتنا مدرسة تدرس فيها سيرة المصطفى وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة، ولتكن هذه السيرة فوحا وعطرا وشذا ينتشر في هذا المجتمع ليتعلم الناس القيم السامية، لا أن نكون ذيلا ذليلا مهينا نتبع أمم البغي والعدوان، أمم الضلالة والفساد، بل نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يهدي إلى صراط مستقيم، يهدي إلى المجد، يهدي إلى الحضارة، يهدي إلى العزة، يهدي إلى الكرامة، يهدي إلى الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا في أن تكون بيوتنا مبتهجة به صلى الله عليه وسلم؟ فلتبتهج ما دام ذلك الابتهاج وذلك السرور منضبطا، فلا يرتكب فيه منكر ولا تنتهك فيه حرمة، بل نلتزم بآداب النبوة وتكون احتفالاتنا منضبطة بما أمر الله به ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق اتباعه، وأن يجمع قلوبنا على ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.